بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأعيد بشكل مختصر ما قلته بالأمس، وهو أنه علينا أن نراعي عند جمع الطرق ألفاظ الحديث. وقلت إنها نوعان: نوع يخالف لكنه لا يؤثر لأنه لا ينبني على هذه المخالفة حكما جديدا، ونوع يخالف وينبني على هذه المخالفة حكم عندئذ الأولى يشار إليها بقول بلفظه أو بنحوه أو بمعناه أو أصله أو مختصرا أو مطولا أو فيه قصة أو مختصرا عن نطقه الأول أو الثاني أو الفاء أو الآخر دون التدوين تلك الكلمات. أما إذا كانت مؤثرة ينبني عليها حكم عندئذ ينص عليها، سواء هذا الحكم معارضتها من كل وجه أو من وجه دون وجه كتخصيص عام وتقييد مطلق، أو أنه لم يتعرض لها من قريب أو من بعيد. ومثلت بالمعارضة التامة لحديث وائل بن حجر الذي رواه مداره على عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي في مسألة تحريك الأصبع، وقلت ورد تحريكها من زائد بن قدامة الثقفي وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه أحمد والنسائي بن خزيمة والبيهقي، والحديث مداره على عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي، ناظر كلهم يرجعون إلى عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي. وقلت إن هذه الرواية أعلت بعلل تحريك الأصبع. أولا أن ابن خزيمة قال عقب إخراجها: ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائد ذكر، إذا في تفرد. حتى أن البيهقي لما أخرجها قال: يحتمل أن يكون التحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها، فيكون موافقا لرواية ابن الزبير، يكون موافقا لرواية ابن الزبير. إذن الرواية أو العلة الأولى التفرد. ثانيا أن هذا الإسناد لو لم يعارض من أي وجه أو يعل لا يصل إلا إلى درجة الحسن، لأن فيه صدوق وصدوق، والصدوق من رجال الحسن. ثالثا مخالفته لمن هو أقوى منه، فهذا عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي، كل هؤلاء يقولون يشير، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، بشر بن مفضل، شعبة بن الحجاج، عبد الله بن إدريس، عبد الواحد بن زياد، زهير بن معاوية، غيلان بن جامع، أبو عوانة، خالد بن عبد الله الطحان، محمد بن فضيل، سلام بن سليم، أبو الأحوص، كلهم يقولون يشير. تعتبر هذه الرواية أقوى ظل كم؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، أيهم الأقوى؟ 12 ولا الواحد؟ 12. ثم جاءت خمسة من الصحابة كلهم يقولون يشير، 5، 1، 2، 3، 4، 5، ابن عمر في صحيح مسلم، وابي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، أبو هريرة عند ابن أبي شيبة، والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي، والحاكم، وقال صحيح الإسناد، سعد بن أبي وقاص، أبو داود، النسائي، الحاكم، وقال صحيح الإسناد، وأبو يعلى، أبو حميد الساعدي، الترمذي، وقال حسن صحيح، ابن حبان وصححه، والبيهقي، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي، والبغوي، والبيهقي، وأبو داود، وله ما يؤيده، فقد سمع أبو حميد وأبو أسيد ومحمد بن مسلمة وسهل بن سعد فعرض وأقروه، فكأنهم كلهم يروون هذه الطريقة. وحديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم وغيره، في صحيح مسلم وغيره. إذن ألو في صحيح مسلم، صحيح مسلم، أبو داود، الحميدي، النسائي، والبيهقي، كل موجود في صحيح، كلهم يقولون يشير. ثم جاءت قاصمة الظهر، وهي رواية زياد بن سعد الخراساني عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، وقال: ولا يحركها. إذن ما حكم تحريك هذه الأصوات شاذة؟ أولا لإعلانها بالتفرد لأنها لا تصل إلى درجة الصحيح، وإنما متكلم في رواتها، لأن الذي عليه المدار متكلم في حفظه خولف بذلك. فالأكثر على أنهم يقولون يشير، لأن هناك خمسة من الصحابة وافقوا من رواية الأكثر لأنها نفيت، لأنها نفيت. إذا مثل هذا يقال له زائد، يقال له شاذ، ولما يقال له شاذ قال له شاذ. بس خلاص خلصنا هذه، باقي إن شئتم الرواية اللي هنا، وباقي هل يحنيها؟ لكن ما نداعي، تفضل شل هذه على أساس نبدأ في المسألة الثانية في مسائل، يعني مسألة معنى حتى نبينها. نبدأ بالمسألة الثانية التي ينبغي مراعاتها عند التخريج، ما يتصل بالمتون، ما يتصل المسألة الثانية ما يتصل بالأسانيد. الأسانيد يجب مراعاتها، وإذا كان عدم الاتصال أو اتصال بسبب التدليس أو الإرسال، فإننا فقط لا نجعل شجرة، وإنما نلاحظ هل صرح بما يدل على الاتصال أو لا، كقوله حدثني أخبرني سمعت وغيرها، سواء كان مدلسا كما هنا أو كان مرسلا كما في رواية زيد بن أسلم العدوي عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنه. لكن انظروا إلى الاختلاف في الأسانيد المؤثرة، انظروا الاختلاف في الأسانيد المؤثرة. الآن عندنا حديث روي مرة متصلا ومرة موقوفا، متصل مرفوع ومرة متصل موقوف، مرة متصل مرفوع ومرة متصل موقوف. إذا الاتصال قاسم مشترك، لكن هل قاله النبي أو قاله الصحابي؟ هل قاله النبي؟ إذا هذا يؤثر لنا؟ يؤثر، لأن كلام النبي حجة معصوم، وكلام الصحابي ليس كذلك. عندئذ نجعل للموقوف شجرة وللمرفوع شجرة، رغم أن مداره كله على زيد بن أسلم العدوي، لا الموقوف ولا المرفوع، مداره المرفوع والموقوف على زيد بن أسلم العدوي. فننظر حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، الحديث نجد أن مداره على زيد بن أسلم العدوي واختلف عليه، فمرة عنه عن ابن عمر عن النبي، ومرة عنه عن ابن عمر من قوله. فنجد أن أكثر الروايات جاءت به مرفوعا، أبو هاشم الأيلي، عبد الله بن زيد بن أسلم، أسامة بن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، كلهم يروونه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا طريق ولا طريق؟ طريق. لكن نجد سليمان بن بلال التيمي يرويه عنه عن ابن عمر موقوفا عليه. إذن اختلف الإسناد ولا ما اختلف؟ اختلف. ولذلك يجب أن نجعل هذا شجرة وهذا شجرة، هذا شجرة وهذا شجرة. وقلت لكم لأجل أن نقارن بعد أن نضبط الأسانيد، فاتضح أن رواية المرفوع هي الأكثر، لكن رواية الموقوف رغم قلتها هي الأصح، لأن هؤلاء ضعاف وهذا ثقة من رجال الصحيحين. ولكن الحكم لا يختلف، لأن الإحلال والتحريم مصدره من النبي، فيكون هذا موقوف له حكم الرفع، وهذا مرفوع لفظا وحكما، هذا موقوف لفظا مرفوع حكما، لأن لا يحلل ولا يحرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لفظه من ابن عمر وحكمه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول ما نفعل إذا وجد الاختلاف في الأسانيد، مثل هنا اختلاف في الرفع والوقف، اختلاف في الرفع والوقف، نجعل للمرفوع إسناد أو شجرة وللموقوف شجرة. ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة حتى نقارن من حيث العدد والصفات، ويسهل الحكم على أحد الطريقين بأنها أقوى من الأولى. وليس بشرط يا إخوتي أن يكون المرفوع هو الأقوى ولا المتصل هو الأقوى، فقد يكون الموقوف أقوى، وقد يكون المرسل أقوى، وقد يكون كل الطرق مرفوعها وموقوفها ومتصلها وغير متصلها كلها ضعيفة، توافقون؟ لكن يصعب أن تكون كلها صحيحة، يصعب أن تكون كلها صحيحة. إذن أول ما نفعل لما نجد اختلاف، واحد يقول مرفوع، واحد يقول موقوف، واحد يرويه متصل، واحد يرويه مرسل، واحد يرويه معضل، واحد يرويه معلق، يعني الاختلاف في الأسانيد، أول ما نفعل نجعل لكل صفة شجرة. وقلت لكم الفائدة من ذلك حتى نستطيع بعد انتهائنا من الشجرة بجميع طرقها الحكم عليها. ولذلك لما جاءتنا حديث الإشارة، لو لم نجمع طرقه قلنا زائدة بن قدامة ثقة ثبت، عاصم صدوق، أبو صدوق، وائل صحابي، نقول صحيحة ونمشي، أو حسنة على الأصح ونمشي. لكن لا يعترض على تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث، لأنه نص ابن حجر في النكت على ابن الصلاح أن ابن خزيمة يدخل الحسن في الصحيح، يدخل الحسن في الصحيح بجامع الاحتجاج في كل، لأنه عنده توسع في مسألة في مسمى الصحيح، فإن الحسن والصحيح كله عنده صحيح. إذن أول شيء ننظر اختلاف آخر، إذن هنا اختلاف بين الرفع والوقف، بين الرفع والوقف، ومداره كله مرفوعا وموقوفا على زيد بن أسلم، ومداره كله مرفوعا وموقوفا على زيد بن أسلم. هذا مثال ثاني للاختلاف في الأسانيد، نجد أنه جاء مرفوعا لكن مع انقطاع في رسال، لأن راشد بن سعد لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ولكنه قال رسول الله، مرفوع مع إرسال، ثم جاء موصولا مع الوقف بعدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء متصلا مرفوعا، عندنا متصل مرفوع وأيضا مرفوع غير متصل ومتصل موقوف. إذا نجعل لكل اختلاف من الأسانيد شجرة، المتصل المرفوع، المرفوع غير المتصل، المتصل الموقوف، ثم نقارن بعد ذلك. إذا كيف نفعل إذا جاءت اختلاف في الأسانيد؟ نجعل لكل صفة شجرة، فنقول المتصل المرفوع، المرفوع غير المتصل، المتصل الموقوف، المتصل الموقوف، ثم بعد ذلك لما أن ننتهي من الأسانيد نحاول أن نقارن بين الرواة كثرة أو صفة، أو صفة وكثرة، ثم نجعل الراجحة سواء كانت الموقوفة أو المرسلة أو المرفوعة أو المرفوعة المتصلة، نجعل الأقوى هي التي صح والباقي نلغيها، والباقي نلغيها، لكن نلغيها بعد الإشارة إليها. فمثلا هذا الحديث نقول اختلف فيه على راويه، مداره على زيد، على راشد بن سعد المقري، واختلف فيه على راويه، فمرة روية مرفوعا متصلة، ومرة مرفوعا مرسلة، ومرة موقوفا متصلة. أما رواية الرفع المتصلة فقد رواها عنه كل من، وهذه رواية أخرجها فلان، وهذه روايات أخرجها فلان، وأما المرفوعة المرسلة فرواها عنه فلان وأخرج روايته كل من، ثم نبدأ. وأما رواية موقوفة فرواه عنه أيضا أبو لوحس ولكن من طريق أبو سلمة وقد أخرجها كل من. وهذا الحديث بكل طرقه مرفوعا متصل، مرفوع مرسل، موقوف متصل، كله ضعيف، اتفق الحفاظ على ضعفه. هذا ما يذكر الصحابي، ما يذكر الصحابي مرفوع يقول قال رسول الله، مرفوع هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إيه لا. لكن ما في صحابي، لكن هنا ذكر الصحابي أبو أمامة متصل. إذن أنا يهمني أولا ماذا نفعل عند هذا الاختلاف، وهذا كثير أيضا. نجعل لكل اختلاف شجرة مستقلة. لماذا؟ لأن هذا يفيدنا كثيرا إذا أردنا أن نرجح إحدى الطرق على الأخرى، وذلك بقوة رواتها أو كثرة عددهم. نجعل لكل اختلاف شجرة مستقلة، وإذا أننا قارنا فرأينا أن إحدى الروايات أقوى من الأخرى، سواء كانت الموقوفة أو المرسلة أو المتصلة، إذا رأينا أنها الأقوى نلغي بقيتها من الحكم، لكن نشير إليها عند التخريج. نقول الحديث مداره على فلان واختلف عليه اتصالا ورفعا وإرسالا ورفعا أو اتصالا ووقفا. أما رواية المرفوعة المتصلة فأخرجها كل من، وأما الرواية المرسلة المرفوعة فأخرجها كل من، وأما الموقوفة المتصلة فأخرجها كل من، لكن رواية كذا أقوى بدليل كذا، إما قوة الرواة وإما قوتهم مع العدد. عندئذ نترك من الحكم، نشير في التخريج للاختلاف، وعند الحكم لا نتكلم إلا عن الأقوى، نقول نلغيها تماما عند الحكم، يعني لا تؤثر في الحكم خلاص، ما دام عندنا أن الإرسال أقوى الاتصال ما كأنه موجود عند الحكم، لكن عند الصياغة وعند التخريج لابد من الإشارة إليه، عند الصياغة والتخريج لابد من الإشارة، لكن عند الحكم نلغي من نرى أنها مرجوحة. فنقول وبما أن الراجح رواية المرسل فإن أسنادها، ثم نذكر أسانيدها ونقول إنها إما صحيحة إلا من رسالة لكنها ضعيفة لعدم اتصالها، وإما بها أنها أيضا جامعة بين الانقطاع وبين ضعف الرواة، وبالتالي نحكم عليها بما يناسبها، وكذلك بالنسبة للمتصلة، وكذلك بالنسبة للموقوفة. إذن ترى هذا الكلام، ولذلك تقولون أنتم الحديث أنه سهل. أقول كما أن المتون أيضا فيها اختلاف في الألفاظ، واختلافات مؤثرة واختلافات غير مؤثرة، الأسانيد لابد من مراعاة ذلك، الأسانيد لابد من مراعاة ذلك. فإذا ظهر لنا من خلال تتبعنا للطرق أن الإسناد مختلف على رويه فيه بأن يروي متصلا أو مرسلا أو موقوفا أو معضلا أو معلقا، جعلنا لكل اختلاف شجرة مستقلة، والسبب في ذلك حتى نعلم أيها أكثر وأيها أقوى، أيها أكثر عددا وأيها الأقوى، حتى إذا رجحنا ما هو راجح، سواء كانت الموقوفة أو المرفوعة أو المرسلة أو المتصلة، عند التخريج نشير إلى هذا الاختلاف ونخرج كل شجرة، نخرج كل شجرة أو كل اختلاف، لكن عند الحكم نقول وبما أن رواية الموقوفة أقوى للأسباب التالية فإن الحكم عليها كذا، بما أن الرواية المتصلة المرفوعة أقوى بسبب كذا ما هذا حكمها من حيث القبول أو الرد، وبما أن المرسلة أقوى مثل حديث، يا جماعة أحيانا يكون المرسل أقوى من الاتصال، مثل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فالحديث مداره على محارب بن دثار السدوسي وهو قاض ثقة إمام، لكن رواه عنه معرف بن واصل السعدي وهو ثقة، وتابعه بالرواية عنه عبيد الله بن الوليد الوصافي. أما رواية عبيد الله بن الوليد الوصافي فقد أخرجها ابن ماجه في السنن وإسنادها منكر، لأن الوليد متهم بالكذب. هذه الرواية تكلم الرواية المتصلة. وأما معرف ابن واصل السعدي فهو ثقة، ورواه عنه متصلا راويان. أحدهما أحمد بن عبد الله، أحمد بن عبد الله المصري، وهو ثقة إلا أن اختلف عليه فيه، فرواه عثمان بن أبي شيبة العبسي كما في الحاكم وصححه، ومن طريق وعنه البيهقي في السنن الكبرى وأعلى. وأيضا تابع عثمان بن أبي شيبة العبسي تابعه بالرواية عن أحمد بن عبد الله بن يونس المصري، تابعه عن أبو داود الإمام في المسند في السنن، ورواه عنه مرسل. وأما رواية خالد بن محمد فإنه رواها أبو داود ولم يختلف عليه فيها، فرواها لكنه صدوق. لكن هذا بالنسبة للاتصال، عبيد الله بن الوليد والصافي أخرجها ابن ماجه وهو متهم بالكذب، معرف رواه عنه متصل اثنين، أحمد بن عبد الله بن يونس عند ابن ما عند الحاكم في المستدرك وصححه، وعنه البيهقي السنن وأعلى. الثاني خالد بن محمد عند أبي داود وهو صدوق ولم يختلف عليه، لكن رواه عن معرف خمسة. وكيع بن الجراح وهو إمام، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وكيع بن الجراح رواه عن معرف المواصل عن محارب بن جثار ولم يذكر بن عمر. عبد الله بن المبارك وهو إمام جمعت فيه خصال الخير كلها، ومع ذلك رواه عن معرف عن محارب بن جثار مرسل. أحمد بن عبد الله بن يونس عند أبي داود، وأبو داود أقوى من عثمان بن أبي شيبة، فرواه عنه مرسل. أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري ورواه مرسل. أيضا يحيى بن بكير وهو من رجال الصحيح فرواه مرسل. خمس يروون مرسل، واحد يرويه مختلف فيه عليه، والثاني صدوق، وعندئذ أيهما أقوى؟ الإرسال. الصحيح أن حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق الإرسال، وهذا ما رجحه أبو حاتم والدارقطني وغيرهم. هذا يا إخوتي اختلاف داخل الإسناد مع اتحاد الصفة، اختلاف داخل الإسناد مع اتحاد الصفة، فالكل مرفوع والكل متصل. لكن هذا محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام، نفسه محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام، توافقون؟ مرة يقول انه عن عبيد الله بن عمر العمري، ومرة هو يقول عن عبد الله بن عبد الله بن عمر العمري، وهذا يختلف عن هذا. فلا بد لان الراوي ما ضبط شيخه، وان كان كلاهما على صفه واحده سواء الاتصال او الارسال او الوقت، نجعل لهذه شجره، هذا الاختلاف لهذا شجره. الان تلاحظون ان كل مرفوع عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كله متصل ما في اي انقطاع. لكن كان راوي واختلف عليه يعني في تسمية شيخه، نجعل للشيخ رواية والهنا رواية حتى نقارن أي الروايتين أقوى، أي الروايتين أقوى. وهذا يعتبر كلا الروايتين صحيحة، كلا الروايتين صحيحة، كلا الروايتين صحيحة. لكن أحيانا أكثر أنه ما يصح، إن هذا الاختلاف دليل على الضعف. إذن قد لا يكون الاختلاف داخل الإسناد مع اختلاف الصورة، قد لا يكون الاختلاف داخل الإسناد مع اختلاف الصورة، وإنما متفقة الصورة سواء رفعا أو وقفا أو اتصالا أو إرسالا أو غيرها. لكن عند الاختلاف في أسماء الشيوخ لا بد أن نجعل لكل اختلاف شجرة مستقلة. قد يتضح لنا كما في هذا الحديث أن كلا الحديثين أو كلا الطريقين صحيح، وقد يتضح لنا أن أحد الطريقين أصح من الآخر. لكن متى يظهر؟ يظهر إذا أننا قارنا بين الطرق، قارنا بينها من حيث الصفات ومن حيث الكثرة. واتضح في هذا الحديث أن كلا الطريقين أن هذا الراوي سمعه من الشيخين معا
يعني أصبح شيخه عبد الله وأصبح شيخه عبيد الله، ومرة يعبر عن عبيد الله ومرة يعبر عن وكلاهما من شيوخه.
فإذا كان الراوي واسع الرواية ومتعدد الشيوخ والراوي عنه في كلا الطريقين ثقة، تصحح الروايتين معا. إذن قد لا يكون هناك اختلاف في صورة الإسناد، لكن اختلاف في تسمية الشيوخ، نجعل لكل اختلاف شجرة مستقلة، فائدة ذلك حتى نحكم على أي الاختلاف أصح، فقد يصح كلا الطريقين، وقد يصح أحدهما دون الآخر، هذا الحديث حديث ابن عباس: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. وقبل أن أدخل في هذا الحديث حكما وصحة وضعفا، أقول إن معناه أجمع عليه الصحابة، معنى هذا الحديث من وجوب قتل من عمل عمل قوم لوط أجمع عليه الصحابة، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا ابن القيم وابن الطلاع وغيرهم أن هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أشار أن في آخر الزمان ستفسد الفطر حتى يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، والرسول كما في حديث أبي أمامة وفيه ضعف يقول: لا تقوم الساعة حتى يعقد على الغلام كما يعقد على الجارية. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديثه يقول: لا تقوم الساعة حتى يغار على الغلام كما يغار على الجارية. فأقول والله سبحانه وتعالى لما ذكر ما فعل بقوم لوط ماذا قال؟ قال: وما هي من الظالمين ببعيد، أي من يفعلها في أمة محمد، ما هذه الفعلة التي فعلتها بهؤلاء القوم ممن يفعلها من أمة محمد ببعيد، فإنهم مظن أن يفعل بهم كما فعل بقوم لوط. وما هي من الظالمين، أي من أمة محمد، ممن يفعل فعلهم ببعيد. فالله هدد من يفعلها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كبيرة من كبائر الذنوب مجمع عليها، لكن أنا أقول هذا الكلام لأني عندي تصورات عن هذا الحديث بذاته، ومعناه مجمع عليه، المعنى نقل شيخ الإسلام تيمية الإجماع، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، وإلا فإنهم موجبون لقتله. هذا الحديث مما ينبغي ملاحظة نحظ مداره على عكرمة مولى بن عباس، توافقون؟ رواه عنه ثلاثة، توافقون لنا؟ ثلاثة كلهم مقبولون، كلهم عمرو بن أبي عمرو المخزومي وهو الأشهر، وداود بن حسين الأموي، وعباد بن منصور الناجي، كلهم مقبولون، توافقون لنا؟ فأنا أقول إذا أردت أن تجمع الإسناد فلا بد أن يكون لك تصور في كيفية ذلك الإسناد، وإن كان جاء على صفة واحدة. فلو أنك يا أخي قلت ابن عباس صحابي وعكرمة من رجال البخاري وهذا ثقة 12، ننظر ثقة ربما وهم، إذن حديثه بعد الاختبار صحيح، داود بن الحصين ثقة إلا في فلان، عباد بن منصور صدوق، لو نظرت الثلاثة كلهم يروون عن عكرمة بيت الحديث صحيح، وإذا صححه أئمة، ومع ذلك الحديث لا يثبت. لماذا؟ لأن عمرو بن أبي عمرو المخزومي، لا تنظر إلى كثرة الرواة هنا، لأن هذا الذي عليه عمرو بن أبي عمرو المخزومي 12 ثقة
ربما قال البخاري روى عن عكرمة في قصة مهيمة فلا أدري سمع منه أو لا. وقال ابن عين ثقة ينكر عليه هذا الحديث وأنكره عليه النسائي وابن عدي والذهبي وعله الترمذي وأبو داود. إذن هذا الحديث من مناكيره إذن ضعيف. داود بن الحسين رقم 10 ثقة إلا في عكرمة ثقة. قال أبو داود أحاديثه عن عكرمة مناكير. وقال ابن المديني ما روى عن عكرمة فمنكر. وقال أيضا مرسل الشعبي أحب إلي من داود عن عكرمة عن ابن عباس. عباد بن منصور الناجي رقم 11 صدوق وكان يدلس وتأخر وتغير بآخرة ورمي بالقدر. قال ابن حبان كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن حصين عنه فدلسها عن عكرمة. وقال أبو حاتم الرازي كان ضعيف الحديث يكتب حديثه ويرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن حصين عن عكرمة. أتدرون من إبراهيم بن أبي يحيى الذي يروي عنه؟ هذا الرجل قال عنه الإمام أحمد يقول عنه جهمي، يقول عنه رافضي جهمي، كل بلاء فيه، متهم بالكذب. يقول جهمي رافضي كل بلاء فيه، متهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يعني كثرة الرواة في الأسانيد ثبوت الحكم، وإن كانوا مقبولون في الأصل لأن لكل إسناد خصيصته في الحكم. لأن بعض الشباب يخرج يقول عمرو بن أبي العاص بن أبي عمرو ثقة، عكرمة ثقة، بن عباس وهؤلاء سليمان ثقة، إذا الحديث صحيح دون النظر إلى بقية الطرق فهي مقوية. فينظر من طريق التقريب إلى الرواة ويحكم عليها، واقعه أنه ثقة في غير هذا الإسناد. إذا عندنا في الأسانيد خلاصة ما أقول، كما أن للمتون مشاكلها فإن أكثر المشاكل في الأسانيد، أكثر المشاكل في الأسانيد، وذلك إما أن يكون اختلاف مع اتحاد الصفة، اختلاف مع اتحاد الصفة، كما روينا من رواية محمد بن جعفر بن الزبير يروي عن عبد الله أو عبيد الله، وكلاهما متصل مرفوع، الصفة واحدة متصل مرفوع، لكن اختلاف داخل الصفة. عندئذ نجعل لكل اختلاف شجرة حتى نتأكد، أو اختلاف مع اختلاف الصفة، وذلك بأن يروى الحديث متصلا مرفوعا أو متصلا موقوفا أو مرسلا مرفوعا أو مرسلا مرفوعا. عندئذ نجعل لكل واحد صفة شجرة حتى نقارب. وقد يكون على صفة واحدة من رواة مقبولون، لكن هناك صفة تؤثر من خلال هذا الطريق بخصوصه، عندئذ لا بد من مراعاتها عند التخريج والحكم، لا بد من مراعاتها عند التخريج والحكم. أعيد مرة ثانية خلاصة الكلام، وهذا ترى من أصعب أنواع التدريس في التخريج، ولذلك أنا أشوف أن الشباب اليوم مو مضبوطين، إما لأني أنا لصعوبة المادة يعني ما كنت واضح، ولا لأنهم هم أصلا مرتاح. خلاصة الكلام يا إخوتي أن الأسانيد يعتريها الاختلاف كما يعتري المتون، وقد يكون الاختلاف مع اتحاد الصفة كما رأينا في رواية محمد بن جعفر بن الزبير لما روى مرة عن عبد الله ومرة عن عبيد الله. عندئذ نجعل لهذا الاختلاف داخل الإسناد الواحد لكل منهما شجرة نستفيد منها في الأخير عند المقارنة والحكم، فقد نحكم لكلا الطريقين بالصحة وقد نحكم لأحد الطريقين دون الآخر. وقد يكون مع اختلاف مع اختلاف الصفة كاختلاف الاتصال مع الإنسان والرفع مع الوقف. عندئذ نجعل لكل اختلاف شجرة ثم نحكم بما يتناسب بناء على كثرة الرواة وقوة صفاتهم، على كثرة الرواة وقوة صفاتهم. فقد يصح أحد الطريقين دون الآخر، وقد يضعفان معا. كل الطرق تضعف. هناك أيضا أمر ليس فيه اختلاف ومع ذلك ينبغي ملاحظته، هناك أمر ليس فيه اختلاف ومع ذلك ينبغي ملاحظته، وذلك إذا كان في الطريق مرسل أو مدلس، عندئذ لا بد من صيغة الأداء التي عبر بها عن شيخه، هل دلت على الاتصال أو ما دلت على الاتصال، هل دلت، هل قال سمعت أو حدثني أو أخبرني، فإنه عندئذ اتصل الإسناد، وإلا فإنه يشار إنه لم يصرح بالسماع حتى يعطى من الحكم ما يناسبه ضعفا أو قوة. إذن ليس في اختلاف، وإنما هنا في مظنة الاتصال وعدمه، وذلك إذا كان يرسل أو كان يدلس، فلا بد أثناء جمع الطرق أن ننظر كيف عبر عن شيخه، كيف عبر عن شيخه. وليس هنا نقطة مهمة جدا جدا رأيت فيها إما يخطئون، ليس معناه إذا كان مدلسا أو يرسل إذا صرح بالسماع دائما مقبول، وإنما ننظر عن قوة تلميذه، فقد يكون تلميذه ضعيف أو متهم بالكذب ثم يقول سمعت من ضعفه هو، عندئذ لا يعتبر قوله سمعت. أي لو كان يدلس فإنه لا بد أن يقول الذي صرح عنه بالسماع، تلميذه الذي روى عنه صرح بالسماع، أن يكون مقبولا، لأنه لو كان ضعيفا أو متهما ما استفدنا من هذا التصريح بالسماع، لأنه أصلا ضعفه يمكن هو الذي توهم أنه صرح بالسماع وواقعه أنه لم يصرح بالسماع. وكذلك إذا كان الرواة متعددون فلا يعني ثبوت، وإن كانوا مقبولون في الأصل لا يعني ثبوت الخبر حتى نعرف مدى قوتهم في شيوخهم وتلاميذهم، في شيوخهم وتلاميذهم كما ذكرت هنا. أظني أتعبتكم وأنا بهذا محق، لكن هذا أمر لا بد منه لمن أراد الحديث، لا بد منه. والوقت لو حنا كان أخذنا مثال مثالين، لكن الوقت بكرة لازم أنا أمشي، وسأعيد بكرة هذا الكلام نفسه، وكان بودي أن آتي بأمثلة ونماذج مثل هذه أنت تصوغها وأنت تشجرها، ثم بعد ذلك نأتي بأسانيد غير مشجرة أنت تشجرها، لكن الوقت داهمنا، فاعذروني وجزاكم الله خيرا. وهذه نتيجة لما سمعتم. أقول يا إخوتي، تلاحظون أن اليوم صعب، صعب جدا، ولذلك أنا أشوف فتور. أقول كما أن المتونة فيها اختلافات مؤثرة وغير مؤثرة، فإن الأسانيد اختلافاتها أكثر، وقد يكون داخل الإسناد الواحد على صفة واحدة لكن مع اختلاف في الشيخ على راويه، وقد يكون على اختلاف الصفات، مرفوع متصل، مرفوع مرسل، موقوف، وهكذا. وقد يكون على صفة واحدة بلا اختلاف، لكن لبعض الرواة مزية ككونه مدلسا أو مرسلا، عندئذ لا بد من تتبع صيغة ما عبر عن شيخه، هل صرح بالسماع أو ما يدل على الاتصال أو لا. هذا خلاصة ما أريد أن أقوله. تفضل يا حمد. هذا الرجل نفسه مدلس في جميع الأحوال. اي نعم. ماذا عبر عنه؟ المدلس مدلس، وانا تبون ان اتكلم عن التدليس تكلمت، ولكن العلماء رتبوا هؤلاء المدلسين على 5 طبقات. طبقات اولا التدليس 6 انواع، التدليس 6 انواع، والمراد بها نوع واحد، يعني الان الذي يقولون دلس ودلس نوع واحد، وان كان الثاني وان كان هناك ثاني لكنه نادر. التدليس تدليس الاسناد وهو الاشهر، وهو الذي اذا اطلق هو المراد، تدليس الاسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسويه، وهذا اشهر انواع التدليس لكن من يعمله قليل جدا، تدليس الخطا، تدليس العطف، تدليس البلدان. التدليسات 6، تدليس الاسناد وهو المراد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية وهذا شر أنواع التدليس، تدليس العطف، تدليس القطع، تدليس البلدان. أريد أن أعبر عن كل واحد بكلمتين على أساس ما أطول ثم أرجع فأفصل في تدليس الإسناد. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع، وأن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع بلفظ قال وعن، يعني أنا تلميذ لهذا الشخص سمعت منه كثير لكن هذا الحديث بذاته ما سمعته، أقول عن فلان قال فلان ما قل سمعته، إذن هو شيخ، لما تنظر تقول هذا شيخ هذا وهذا تلميذ لهذا، إذن هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع بلفظ محتمل كقال وعن. تدليس الشيوخ ما في حذف، لكن مثلا تعرفون أنتم أن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني، أحمد بن حنبل أبو عبد الله، فإذا أراد أن يدلس يقول حدثني أبو صالح، هو أبو صالح لكن ما يعرف بأنه أبو صالح، وإن كان صالح أكبر من عبد الله لكن مشهور بابنه الصغير كنيته، لو يقول حدثني أبو صالح يقتل الإمام أحمد، هو أبو لصالح ما كذب، لكنه جاء به بما لم يعرف، هو أن ينسبه أو يكنيه أو يسميه بما لا يعرف به كي لا يعرف. أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال الشيباني أبو عبد الله لو يقول حدثني أبو صالح صحيح لأنه هو أبو صالح، لكن ما اشتهر بأنه أبو صالح رغم أنه صالح هو الأكبر. إذن دلس تدليس الشيوخ ولا لا؟ دلس. لو يقول حدثني أحمد بن هلال أو الهلالي صح، هو من بني هلال الشيباني. لو يقول حدثني، لأنه معروف بابن حنبل، حتى بعضهم يحلف أبوه يقول أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن حنبل، حدثني ابن هلال، حدثني البغدادي، هو من بغداد، حدثني الشيباني، وهكذا. إذن يمكن أن يسميه أو يصفه أو يكنيه بما لا يعرف كي لا يعرف، لكن ما في حلف رجل. أما تدليس التسوية فهو حذف ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما الآخر. مثال: أنا تلميذ لهذا الشخص وسمعت منه، لكن في هذا الحديث سمعت بواسطة عن هذا عن هذا، لكن هذا ضعيف، يجي ويزيل هذا الضعيف ويقول سمعت، ومن يعبر عنه وسمع منه، لكن أنا قلت له عن فلان ما قلت له عن فلان القوي، ثم يحدث يقول عن فلان عن فلان، فيصرح بالسماع من شيخه لأنه سمع منه، ثم إذا حدث راوي ضعيف بين ثقتين سمع أحدهم الآخر جاء وقال عن. إذن التسوية هو حذف ضعيف بين ثقتين سمع أحدهم الآخر، وهذا أشد أنواع التدليس. ليش؟ لأنك تشوف يقول سمعت، ثم تأتي برجل ثقة ثم شيخه ثقة وقد سمع منه. تدليس العطف يكون سمعه من واحد من محمد ثم يعتب عليه آخر وهو لم يسمع من الآخر، وقد يكون الذي سمع منه ضعيف والآخر الذي لم يسمع منه قوي. تدليس القاطع، يقول حدثني فلان ثم يسكت ينتقل إلى رجل آخر مظانا بعضهم أنه يريد به الإسناد الأول. تدليس البلدان، مثل أنتم الآن عندكم حارة اسمها حارة اسمها الأندلس، يقول حدثني فلان بالأندلس، يقصد لي بالدمام، حدثني فلان بالدار البيضاء، حدثني فلان في ما وراء النهر، يقصد النهر الجنبه. هذه حتى يظن أنه رحل للبلدان كلها ومكانه ما تعدى. يعني هو أن يكون هناك بلدين متفقان في الاسم لكنه أراد غير المشهورة ويتبادر الإذن إلى الذهن المشهورة. يقول حدثني فلان بالأندلس، الأندلس حارة من حارات الرياض في الدار البيضاء، لكن أول ما تبادر إليك الأندلس البلد وما يدري إنه أو بالدار البيضاء حارة من حارات الرياض أيضا. يقول حدثني فلان في القدس حارة من حارات الرياض، أن تظن أنه رايح من فلسطين. حدثني فلان، وهكذا هو يذكر مكان غير مشهور متفق مع مكان المشهور بحيث يتبادر إلى الذهن المكان المشهور. هذا يسمونه تدليس بلدان. هو ما كذب، هو حدثه بالأندلس لكنه بالحارة ما يبقى البلد في الدار البيضاء. تقول هذا وش الرجل اللي كل وقته بس في طلب العلم، مرة يمين ومرة يسار وما تعدى معانه. ها؟ لا بس يقصد انه حتى يفهم انه كثير الرحلة الى طلب العلم. يقول فلان ثم يسوق. فلان لم أسمع منه، وهذه يفعلها بعضهم لما يتكلم، لكن كل ما عدا تدليس الشيوخ والأسانيد كله قليل، ولذلك لا تجعله تدليس التسمية تدليس التسوية له لا يزيد عدد رواته عن أصابع اليد وعلى أكثر تقدير أصابع اليدين في جميع الرواة، فتسمية موجود لا يزيد رواته عن أصابع اليد الواحدة، وإذا قدر أنهم كثير لا يصل إلى أصابع اليدين فقط في جميع الرواة. فلذلك الأكثر تدليس الأسانيد، وهو أنه يقول عن أن يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ محتمل فقال وعنه. العلماء تدليس الإسناد قسموا الرواة إلى خمس طبقات، الطبقة الأولى من لم تفعل أئمة لم يفعل التدليس إلا نادرا، أو لا يدلسون إلا عن ثقة. هذه طبقة. الطبقة الثانية أئمة، لاحظ أئمة دلسوا قليلا، وهؤلاء مقبولة أحاديثهم بالإجماع سواء صرحوا بالسماع أو لم يصرحوا بالسماع. أئمة أكثر من التدليس فاختلف العلماء فيهم، فمن نظر إلى أئمتهم قبل ومن نظر إلى كثرة تدليسهم رد، ولا شك أنهم مقبولون لو صرحوا بالسماع بلا خلاف. الرابع هم ثقات أو مقبولون أكثر من التدليس، عن الضعفاء والمجاهيل. هنا بالاتفاق لا يقبل حتى يصرح بالسماع، الطبقة الخامسة ضعاف أكثر من التدليس، فهم مردودون صرحوا ولم يصرحوا لضعفهم ولتدليسهم. أعيد مرة ثانية، أئمة نذر تدليسهم أو لا يدلسون إلا عن ثقة، كالسفيانين فابن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة والثوري نادر التدليس. أئمة قل تدليسهم بجمع ما رووا. هنا متفق على قبول أحاديثهم، صرحوا بالسماع ولم يصرح. هناك أئمة أكثر من التدليس، فاختلف العلماء فيهم هل إمامتهم كافية لقبولها أو كثرتهم رادة، وعندئذ اشترط بعضهم لا بد من تصريحه بالسماع. هناك مقبولون لثقتهم وصدقهم، إلا أنهم أكثر من الضعفاء والمجاهيل. هنا أجمعوا على أن حديثهم لا يقبل إلا إذا صرحوا بالسماع. هناك ضعفاء أكثر من التدليس، هؤلاء لا يقبلون، صرحوا أو لم يصرحوا. سمع فيه أو حدثني أو أخبرني أسباب كثيرة يا شيخ، أسباب كثيرة، فأنا ما جيت بالمصطلح ولا سنقول لك كل نوع له أسباب، كل نوع الأسناد له أسباب، الشيوخ له أسباب، أيضا التسفية له أسباب، العطف والقطع والبلدان كل واحد. والله أنا أقول لك المؤلفات تستفيد كثيرة، لكن التطبيقات ما في، والعلم هذا لا يؤخذ بمجرد الكلام، لابد تشوف وتناظر، وبعد تشوف وتناظر مرحلة ولا لابد تطبق حتى أنت نفسك تشوف وين، لأنه الآن كأني أعلمك القيادة، لكن لما تسوق أنت يظهر لك خير التعليم. عندئذ أنا ما عندي لأني بس فريتك شلون، فإذا وجد دورة ثم، وأنا قلت للإخوان ترى هذه الدورة لن ينتهي، أنتم الآن كثير، كنت أتصور اليوم رأيت أول يوم 4 صفوف قلت ينتهون على 10، لأن هذا مد صعب. المدلس الله يجزاك خليك معي، هذا شيخي فسمعت منه، إلا هذا الحديث سمعته من فلان، أحذف فلان وقل عنه، إذن هو شيخي، إذا كان سمع منه فهو تدليس، وإذا كان مجرد عاصر وعاش معه ولم يسمع فهو إرسال، وإذا كان إذا إرسال قضي، وإذا كان ما عاصره ولا سمع منه فما إرسال ظاهر. فالتدليس يشترط أن يكون سمع منه ولو مرة، الإرسال ما لم يسمع منه، الإرسال إذا كان لم يسمع منه أصلا، فإن عاصره فإرسال خفي، وإن لم يعاصر فإرسال ظاهر. فالتدليس لابد أن يكون هناك أصلا فيه سماع، لكن هذا الحديث بخصوصه لم يسمع، فالتدليس أخف من الإرسال، فهو شيخه سمع منه، لكن هذا الحديث بذاته ما سمع منه. والله عندي أوراق مصغرة، عندي أوراق مصغرة، لأني أنا أقمت هذه الدورة في الطائف وأعطيتهم الأوراق المصغرة، وكانوا يعني أعطيهم مدار معين ثم يصوغون ثم صحح لهم، ثم أعطيتهم طرق ما جمعت ثم هم يشجرون ثم يرعون ما اتصل في الأسانيد وما اتصل في المتون ثم يعطون صحح لهم، فهم أخذوا تطبيقات عملية، لأن يعني عندهم دورتين، دورة نظرية ودورة عملية. لكن إذا أنه أنا ما جبت حقيقة، ما كنت أتوقع، وإن كنت طلبت من ولدي أن يجيب ما أدري جاب ولا لا، لأن ما شفت ولدي أصلا، فإذا كان في حقيقة كان. المرسل أصلا ما يقدر يصرح لأنه أصلا ما سمع من شيخه، فارق بين المرسل والمدلس، المدلس سمع من شيء، لا ما نجعله شجرة، بس وحنا الناظر وحنا نشوف هل صرح بالسماع ولا لا. إذا لم يصرح ينظر من أي طبقة، الأولى والثانية لا يضر، الثالثة يتوقف فيها، الرابعة يرد، الخامسة يرد، هي ضمن الشجرة. تعرف أنت بقولك ترجع الكتب التدليس قالوا من الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، يقول فلان وفلان، وهو يقول فلان سمعتني وفلان لم أسمع منه، يقول بقلبه يعطف قوي أو يعطف راوي على آخر، وهو سمع من أحد وهو المعطوف ما سمع منه، يقول حدثني فلان وفلان، أي لم أسمع منه. وهذه ما سواها في الأسانيد كلها إلا رجل واحد. بعد متى قالها؟ قالها عندما اختبروه وفطن إنهم ما يتتبعون سمو، فإذا قال سمعت كتبوا، وإذا ما قال سمعت ما كتبوا كذا. فقال بلعب عليهم، هل في رجل واحد في جلسة واحدة لسبب واحد؟ فلما انتهى قال هل دلستكم اليوم؟ قالوا نعم. قالوا لا. قال كل ما قلت فلان لم أسمع منه، فبين لهم حتى وهم جالسون. فما سواها إلا رجل واحد في مجلس واحد لأجل أن يبين لهم أنه لو أراد يسوي سوى. فكانوا يكتبون عنه وهم يعرفون أنه يدلس، فإذا قال هو ثقة، فإذا قال سمعت وحدثني كتبوا، وإذا قال عن تركوه احتمال أن يكون ثقة أسقط أحد. فتنبه لهم، شاف أنهم يوم يكتبوا شيء يكتبون شيء يكتبون، فقال يا الله حدثني فلان وفلان، ثم بدأوا يكتبون. لما انتهى قال اليوم دلستكم؟ قالوا لا. قال كل ما قلت فلان لم أسمع منه، فإني أقول حدثني فلان وفلان ليس من مسموعي، أو فلان لم أسمع منه. وهذه إذن لراوي واحد في مجلس واحد وبينه، يعني حتى لا نعطي شكوكات أو نعطي، هذه في رجل واحد في مجلس واحد وبينه قبل انتهاء المجلس. يا شيخ أنا أتمنى لو تدرس يعني تعمقون في هذا العلم تتشبثون به بشكل عجيب، والله ثم والله إن أحيانا يؤذن صلاة الفجر ما أدري في الليل، وأحيانا يأخذ الحديث أسبوع أو أكثر، لكنك تتشوق لهذا العلم، تصل إلى نتيجة، تصل إلى نتيجة لم يصل إليها من قبلك، وتصل إليها بيقين. يعني حتى لو وصل إلى من قبلك بهذه الجزئية الآن أنت تقولها وأنت مرتاح البال، يعني اتضحت عندك الخطوط. ولا شك أن الإنسان يأخذ بيقين أزيد من أن يكون مقلد لغيره، أزيد من أن يكون مقلد لغيره. خلاصة الكلام كم؟ إذا أنهم لو كلهم جايبينه مرسل نجعله شجرة واحدة، لكن مرة نحطونه مرسل، مرة نحطونه متصل، مرة نحطونه موقوف، مرة نحطونه مرفوع، عندئذ كل اختلاف له شجرة. أما لو كلهم يقولون مرسل ثم ماذا؟ نجعله شجرة واحدة، أو كلهم يرفعون يجعلونه موقوف ما علينا منهم، إذا كلهم يحطونه مرفوع متصل ما علينا منهم. يعني متى نحتاج إلى شجرة؟ عند الاختلاف، إذا الرواة ما مشوا على طريقة واحدة، هنا يحتاج إلى شجرة، هنا نحتاج إلى شجرة. بكرة إن شاء الله أنا معكم في هذه الصور على سبيل، وأنا أتصور أنه اليوم في نوع من الوحشة لأن الأسانيد والاختلافات، بكرة نجي ونأخذها بشكل يصير عندكم أنتم الآن لو ما يجينا منكم إلا حاجة واحدة، أنه أنتم الآن هذه التوجسات والتخوفات إن شاء الله بكرة ما تكون موجودة لأنكم سمعتم، فيكون مقوي لما سمعتم. أنا عارف إن هذا حتى الآن أنا كنت أدرس وأصبحوا دكاترة قالوا كنت وحشنا بالمرة ذولي، فالآن دكاترة في السنة يقولوا لا شفنا أنت وحشنا. ليه؟ لأنه هذه مثل الخرائط لابد من وقفات عندها. عندئذ أبا جيب إن شاء الله معي لو قدر خط قلمين بألوان مختلفة أو ثلاثة أقلام، حتى نقول هذا الذي نحتاج نتكلم عنده، وهذا أحمر لأن فيه لسان، هذا كذا، والناظر ونفصل فيها أكثر، وإن شاء الله مع يعني هذه الجرعة اليوم تعطيكم نوع من أي شيء من التصور أو أقل شيء تزيل الهيبة.